هو عن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويسمي الكيان بنظام الفصل العنصري. نستضيف برنامج فلسطيني اليوم مدير مركز أعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور عمر أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بكم،
حياكم الله سيدي الكريم. تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويؤكد أن الكيان يمارس نظام فصل عنصري ويتهمهم بشكل مباشر بجرائم ضد الإنسانية. ما أهمية ما جاء في التقرير برأيكم سيدي الكريم؟
يعني أولا أمنستي، منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية موثوقة معلومة معروفة، تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، تنحاز للقانون، لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. هذا التقرير هو وثيقة يعني حقوقية قانونية أيضا أخلاقية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة المعروفة بهيديتها تشهد بأن ما تقوم به دولة الاحتلال هو فصل عنصري وهي يعني جرائم موصوفة بالقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان. هذه يعني الشهادة، هذا التقرير هو من عين المكان، هو توثيق من الميدان من الأحداث من الممارسات والسلوك ويعني الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال، هذا واضح للعيان. ولكنه جاء موثقا، لا أحد ينكر يعني قيام طائرات الاحتلال بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومحو عائلات كاملة من السجن المدني، لا أحد يستطيع أن ينكر قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين العام الماضي بدم بارد والإعدامات التي وثقتها كاميرات الصحفيين، إعدامات ميدانية، الاعتقالات المستمرة، الفصل العنصري، الجدار، سرقة الثروات الطبيعية، عدم القدرة على الحركة والتنقل، الحواجز الثابتة المنتشرة، استخدام القوة المفرطة وإلى آخره. هذه قضايا لا أحد يعني عندما قتل المسن الشهيد في جلجلية قبل حوالي أسبوعين، وهو يحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة، فقد طالبت الإدارة الأمريكية أو المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية من قوات الاحتلال التحقيق في ذلك، والذي جاء في تحقيق للإسرائيليين بأن هذا شيء غير أخلاقي. نحن نقول أن هذا إعدام بدم بارد لمسن عمره 80 عام قتل من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي هل يستطيع أحد من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أن ينكر هذه المجازر وهذا القتل وهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ إذا أحد يقول فليخرج، ولكن كل ما جاء في التقرير هو من عين المكان وموثق يعني بالكلمة بالحرف بالواقعة.
نعم جيد. أستاذ عمر، اختلاف هذا التقرير عن تقارير السنوات السابقة فقط في مجال هذا التوثيق؟
لا، يعني الموضوع ليس يعني التوثيق مهم، ولو لم يكن هناك توثيقا لم يكن هناك تقريرا بطبيعة الحال. ولكن أيضا بطبيعة ونوعية الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، كما قلت العدوان على قطاع غزة استهدف كما كل المرات السابقة، ولكن هذه المرة استهدف أماكن كانت معروفة ومعلومة أنها أماكن مدنية، وفي القانون الدولي لا يجوز مهاجمة الأماكن المدنية.
صحيح.
وبالتالي أمام كاميرات يعني صحفي العالم تم يعني قصف الأبراج وقصف المنازل والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، سرقة ثرواتنا الطبيعية. يعني قصدي أقول بأنه هذه المرة التوثيق على جرائم بعينها. مرة أخرى الفلسطيني في 48 والفلسطيني في 67 بما فيها يعني القدس المحتلة يعيش كأنه مواطن درجة ثالثة وليس ثانية حسب التصنيف الإسرائيلي، سواء كان في الخدمات، في المعاملة، في الحياة السياسية، القضايا المرتبطة بالمناصب، في يعني العمل، كل القضايا. لكن الفلسطيني اليوم لا يستطيع أن يقرر مصيره بسبب هذا الاحتلال. عندما نتحدث عن الاستيطان القانون الدولي هو جريمة حرب مستمرة. عندما نتحدث عن اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش، أليس ذلك هو إرهاب دولة منظم؟ عندما يتم مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وإحراق بيوتهم وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وجرحهم وقتلهم من قبل المستوطنين، عندما يكون هناك مصادرة للأراضي الخاصة بالملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، عندما يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أماكن العبادة، لا نستطيع أن نصعد في الحافلات التي تحمل النمرة الصفراء الإسرائيلية. وقف على ذلك، عندما كان هذا ذلك شائدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسود، لا يجوز له أن يجلس في الأمامية أو أن يجلس في بعض المطاعم هو والكلاب أعزكم الله. هذا ما يحصل الآن في بلادنا في 2022، بأنني أنا كفلسطيني لا أستطيع أن أصعد في حافلة، لا أستطيع أن أتنقل، لا أستطيع الوصول إلى القدس، لا إلى الكنيسة ولا إلى المسجد، لا أستطيع الوصول إلى المدرسة. اعتداءات مستمرة. إذا كل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات وهذه الجرائم وثقت وخرجت بهذا التقرير على هذا النحو.
طيب، إذا أردنا القول أنه كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير، كيف يمكن توظيفه قانونيا أو الاستفادة منه بأي صعيد من الصعود؟
أخي العزيز، الاتحاد الأوروبي بالأمس أصدر بيانا قال بأنه سيأخذ التقرير على محمل الجدة. على كل الأصعدة، هذا التقرير مفيد كما قلت في بداية حديثي بأنه صادر عن مؤسسة دولية مهمة، وبالتالي هناك مصداقية بأن يتم استخدامه أمام حكومة العالم، أمام الرأي العام، أمام وسائل الإعلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن أن يعتد به فلسطينياً أمام الجنائية الدولية كوثيقة، كقرينة، يعني أداة تدل على وحشية الاحتلال. أيضاً في قادم الأيام، إذا ما ذهبت السلطة الحكومة الفلسطينية إلى لاهاي، إلى محكمة العدل الدولية أو إلى أي محكمة حتى على صعيد القضاء الوطني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يمكن الاستدلال والاعتماد على هذا التقرير كوثيقة حقوقية قانونية رصينة صادرة عن مؤسسة دولية غير حكومية موثوقة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين وإنما لحكومات العالم.
طيب، هذه المنظمة، منظمة العفو الدولية، دعت المؤسسات ومنها محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين في الكيان على الانتهاكات ضد الفلسطينيين. هل هذه الدعوة ستقتصر على أشخاص أو ربما تطال مؤسسات أيضا؟ يعني كيف يكون الوضع في هذا الإطار؟
يعني الأشخاص هم يمثلون مؤسسات في نهاية المطاف، يعني ما تقوم به هي مؤسسة. عندما يكون هناك تشريعات عنصرية تصدر عن الكنيسة، عندما يكون هناك مجلس للوزراء يقوم بإصدار التعليمات بإطلاق النار وبإفلات وبإطلاق العنان للمستوطنين بقتل الفلسطينيين، هذه عندما يكون هناك هدم لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، هذه مؤسسات، وبالتالي يلاحق هؤلاء الأشخاص ليس فقط بصفتهم الشخصية وإنما بما يمثلون من مؤسسات.
كيف ستكون أصداء ما جاء في التقرير على صعيد الدول المساندة للكيان وتحميه وتوفر له مظلة دولية حقيقة؟
يعني نحن لا نراهن كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن كما قلت دول يعني أوروبا بما فيها بريطانيا التي في العادة يعني تمتنع عن التصويت داخل الأمم المتحدة، يعني هذا يمكن أن يكون يعني موقفا معززا للحق الفلسطيني.
سؤالي أيضا لك يا أستاذ عمر قبل أن ننهي لقائنا، يعني ورد في التقرير طلب إلى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أشخاص محددين وتجميد أصول لمسؤولين في الكيان، هل يمكن أن يواجه المجلس تحديات في حال إقراره عقوبات على مسؤولين في الكيان؟
أي مجلس قصدك؟
حول مجلس الأمن الدولي.
أنا لا أعتقد بأننا سنصل إلى هذه المرحلة لسبب بسيط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستخدم حق المجلس.
نعم. طيب، وهل يمكن البناء فلسطينيا على تقرير منظمة العفو الدولية؟ يعني ما هي السبل العملية لذلك إن أمكن؟ طبعا
يعني كما قلت يمكن استخدام مثل هذا التقرير من قبل الحكومة الفلسطينية أمام الجسد المدرسية المعتمدة في فلسطين، أيضا يعني أمام محكمة الجنايات الدولية ولهاي، وأيضا في الأمم المتحدة، لا سيما أمام مجلس حقوق الإنسان على وجه التحديد، وحتى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى. هذا التقرير هو وثيقة قانونية سياسية،
نعم،
وثيقة حقوقية قانونية أخلاقية يمكن الاعتماد والاعتماد عليها، ولكن إذا ما أحسننا استخدام واستثمار مثل هذا
هكذا
التقرير، ذلك يعتمد على نشاط الخارجية الكثيرية،
نعم،
وعلى يعني سفاراتنا وأيضا على المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لمدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال، شكرا لكم.